بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: إما تام أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلا فمفرد. قال الشارح: قوله إما تام أي يصح السكوت عليه، كزيد قام. قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب، أي من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب. الكلام فعلا في مطلب جديد، ولكن قبل الولوج في هذا المطلب الجديد، وهذا المطلب هو بيان تقسيم المركب، فالمركب على قسمين: تام وناقص. والتام على قسمين: خبر وإنشاء، والناقص على قسمين: تقييدي وغير تقييدي. هذا المطلب قبل الدخول فيه ينبغي أن نذكر بعض الأمور مما يرتبط بالدرس السابق. الأمر الأول: بيان أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره المصنف الشارح للقسم الثالث من أقسام المفرد، وهو مثال عبد الله علما، والمثال الذي ذكره للقسم الرابع، والمثال الذي ذكره للقسم الرابع وهو الحيوان الناطق علما. في الدرس السابق ذكرنا أن هناك فرقا بين هذين المثالين. في هذا الدرس نحاول أن نصوغ الفرق الذي ذكرناه في الدرس السابق بعبارة منطقية، بعبارة فنية، مع تفصيل في المقام. فنقول: أما عبد الله علمان فجزء لفظه لا يدل على جزء معناه المقصود، إذ ليس شيء من الجزئين دالا على الذات المشخصة. جزء لفظه، يعني لفظ عبد أو الله، جزء لفظه لا يدل على جزء معناه المقصود، معنى ماذا؟ معنى الذات المشخصة، الذات المشخصة. جزء لفظه لا يدل على جزء المعنى المقصود، يعني يدل على جزء الذات المشخصة، أي يدل مثلا يدل على مثلا على رجله أو على رأسه مثلا أو على يده مثلا، فلا يدل جزء لفظه لا يدل على جزء معناه المقصود، إذ ليس شيء من الجزئين دالا على الذات المشخصة، من الجزئين يعني من جزئي لفظه. وأما الحيوان الناطق على من؟ فيدل جزء لفظه على جزء معناه المقصود، فيدل جزء لفظه على جزء معناه المقصود، إلا أن تلك الدلالة ليست بمقصودة، وعليه فالمنخرم في المثال الأول إنما هو الشرط الثالث، والمنخرم في الثاني إنما هو الشرط الرابع. الحيوان الناطق جزء لفظه يدل على جزء معناه المقصود، إلا أن هذه الدلالة ليست بمقصودة، وهذا يحتاج إلى بيان. المثال الثاني دلالة جزء لفظه على جزء معناه تحتاج إلى بيان، وبيانه بأن نقول إن الحيوان الذي هو جزء اللفظ يدل على مفهومه، ومفهومه هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، ومفهومه هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا الحيوان الذي هو جزء اللفظ رحمكم الله يدل على جزء يدل على مفهومه. مفهوم الحيوان ماذا؟ الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. ومفهومه هو جزء الإنسانية، جزء الماهية الإنسانية، باعتبار الماهية الإنسانية مركبة من الحيوانية والناطقية، الإنسان حيوان ناطق. جيد. ومفهومه جزء الماهية الإنسانية، والماهية الإنسانية جزء المعنى المقصود، والإنسانية جزء المعنى المقصود وهو الشخص الإنساني، وهو الشخص الإنساني. وأما الجزء الآخر فهو التشخص، فهو التشخص فالحيوان جزء المعنى المقصود، وذلك لأن جزء الجزء جزء، وذلك لأن جزء الجزء جزء، إلا أن هذه الدلالة ليست بمقصودة. التفتوا معي جيدا، قلنا الحيوان الذي هو جزء اللفظ يدل على مفهومه، مفهومه ماذا؟ الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، مفهومه جزء الماهية الإنسانية. أما الجزء الآخر فهو الناطقية، لأن الإنسان مركب من الناطق والحيوان. الماهية الإنسانية جزء المعنى المقصود، المعنى المقصود من الحيوان الناطق على من؟ ماذا؟ الذات المشخصة، الشخص الإنساني، صحيح؟ الحيوان الناطق على من؟ مقصود به ماذا؟ الشخص الإنساني. جيد، الشخص الإنساني مركب من ماذا؟ مركب من أمرين، من الماهية زائد التشخص. الشخص الإنساني يعني الفرد الخارجي، الفرد الخارجي يعرفونه بأي شيء، يقولون الفرد الخارجي هو الماهية زائد المشخصات، ماهية زائد المشخصات. فالفرد الخارجي مركب من أمرين، من الإنسانية ومن ماذا؟ ومن التشخص، ومن التشخص. التشخص جزء من الموضوع له، جزء من الفرد الخارجي، ولكن ليس جزءا من الإنسان، جزء من الفرد الخارجي. فالشخص الإنساني مركب من أمرين، من ماذا وماذا؟ من الماهية اللي هي الإنسانية، ومن التشخص. جيد، فالماهية الإنسانية جزء المعنى المقصود له، يعني جزء الشخص الإنساني، الجزء الآخر ماذا؟ التشخص. فماذا تحقق لدينا لحد الآن؟ الحيوان جزء من الإنسان، والإنسان جزء من الشخص الإنساني، يعني جزء من المعنى المقصود. واضح لحد الآن؟ جيد، جزء نقول بعد ذلك جزء جزء جزء، جزء الجزء جزء. الحيوان جزء لجزء المعنى المقصود، جزء للإنسان، والإنسان جزء للشخص الإنساني، فيكون الحيوان جزءا من الشخص الإنساني على اعتبار أن جزء الجزء جزء. فالنتيجة التي نخرج بها أن، التفتوا معي، أن الحيوان جزء الفرد الخارجي، والناطق جزء الفرد الخارجي. فإذا قلنا الحيوان الناطق فكل من هذين الجزئين يدل على جزء معنى الفرد الخارجي، إلا أن هذه الدلالة ليست بمقصودة، إلا أن هذه الدلالة ليست بمقصودة، فالمنخرم إنما هو الشرط الرابع، وأما الشرط الثالث فمتحقق. واضح إن شاء الله؟ فعبد الله على من؟ الشرط الثالث منخرم فيه، منخرم فيه، فليس جزءا معناه هما العبودية والله تعالى، كما في الحيوان الناطق، الحيوان والناطق جزء معنى الشخص الإنساني بالبيان اللي بيناه. وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف عبد الله على من، فلا العبودية ولا لفظ الجلالة جزءا من المعنى المقصود اللي هو العلم أو الشخص الإنساني. ففرق بين ماذا؟ فرق بين المثال الأول والمثال الثاني، لهذا الشارح أتى بالمثال الأول للقسم الثالث، وبالمثال الثاني أعني الحيوان الناطق للقسم الرابع. بعضهم قال لا فرق بين المثالين فيما نحن فيه، فكلاهما لا يدل جزء اللفظ فيهما على جزء المعنى، فكلاهما لا يدل جزء اللفظ فيهما على جزء المعنى، ولكن هذا لم يكن بمرضي لدى الشارح، ونعرف ذلك من خلال اتيانه المثال الأول للقسم الثالث والمثال الثاني للقسم الرابع. هذا الأمر الأول. واضح الأمر الأول؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني، قلنا في الدرس السابق لكم شيء شيخ وصف، قلنا في الدرس السابق إن المقسمة للمفرد والمركب هو اللفظ الموضوع. ونقول في هذا الدرس إن الوضع يتحقق بنحوين. النحو الأول بأن يوضع عين اللفظ لعين المعنى، سواء أكان الوضع شخصيا كوضع الإنسان للحيوان الناطق ووضع زيد للذات المشخصة، أم أكان نوعيا، أم أكان نوعيا كما في المشتقات. والفرق بين الوضع الشخصي والوضع النوعي هو أن الأول يقصد به تشخص الموضوع، يقصد به تشخص الموضوع، سواء أكان الموضوع له مشخصا كزيد أم كليا كالإنسان. وأما الثاني فلا يقصد به تشخص الموضوع، بل يعمد الواضع إلى أمر كلي تندرج تحته أشياء كثيرة. فيضع مثلا كل ما كان على زنة فاعل أو مفعول للذات التي وقع منها أو عليها الحدث، وتندرج تحت هذا الوزن الضارب والمضروب والقاتل والمقتول والكاتب والمكتوب إلى آخره. طبعا هذا على زنة فاعل أو مفعول، قلنا أو على زنة فاعل فقط، فاعل أو مفعول. جيد، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن توضع الأجزاء للأجزاء، نحو رامي الحجارة وزيد قائم، فإن رامي موضوع لمعنى والحجارة موضوع لمعنى، والحجارة موضوع لمعنى، فإن مجموع المعنى موضوع له مجموع اللفظ، وعلى هذا فالمركب باعتبار تركيبه من الأجزاء له وضع، وأما باعتبار وضعه النوعي وهيئته التركيبية فلا وضع له وراء وضع أجزائه، إذ لا مدخل له في الإفراد والتركيب، في الإفراد والتركيب التفتوا معي جيدا. قلنا المقسم هو اللفظ الموضوع، أتحدث عن الوضع. الوضع له نحوان، الوضع له نحوان، إما أن يوضع عين اللفظ لعين المعنى، عين اللفظ يوضع لعين المعنى، سواء أكان يعني هناك لفظ وهذا اللفظ يوضع عين اللفظ يوضع لعين المعنى، وهذا سواء أكان الوضع شخصيا أم نوعيا. هذا المطلب مطروق أيضا في علم الأصول. الوضع الشخصي ماذا؟ وضع الشخصي المقصود بالوضع الشخصي تشخص الموضوع، تشخص الموضوع، سواء أكان الموضوع له، سواء أكان الموضوع له مشخصا أيضا كزيد، زيد واضح، زيد الوضع الشخصي ليعبر عنه الوضع خاص والموضوع له خاص في زيد، واضح في الأعلام الشخصية الوضع خاص والموضوع له خاص، فهنا اللفظ مشخص والمعنى مشخص. أم أكان الوضع مشخصا والموضوع له ماذا؟ والموضوع له كلي، مثل الحيوان الناطق للإنسان، الحيوان الناطق للإنسان الموضوع هو الحيوان الناطق، هذا مشخص موضوع لأي شيء؟ للإنسان، الإنسان أمر كلي. فلاحظوا المقصود بالوضع الشخصي تشخص الموضوع، أما الموضوع له فقد يكون مشخصا قد يكون كليا، وعلى كلا التقديرين فالموضوع فالوضع في المقام هو ماذا؟ هو وضع عين اللفظ لعين المعنى، واضح؟ وضع عين اللفظ لعين المعنى، هذا هو الوضع الشخصي، هذا هو الوضع الشخصي. وضع النوعي ماذا؟ وضع النوعي يعمد معناه أن يعمد الواضع إلى أمر كلي، هذا الأمر الكلي يندرج تحته أفراد كثيرة، أشياء كثيرة، يضع هذا الأمر الكلي بإزاء شيء، كأن يأتي مثلا إلى صيغة فاعل أو مفعول، هذا أمر كلي تحته أفراد كثيرة، فاعل تحته ضارب قاتل كاتب إلى آخره، مفعول مضروب مقتول مكتوب إلى آخره، واضح؟ يأتي يضع صيغة فاعل للذات التي صدر وقع منها الحدث، مفعول للذات الآن هذه الذات معينة مشخصة؟ لا، لكل ذات ينطبق عليها هذا الأمر الكلي، لكل ذات ينطبق عليها هذا الأمر الكلي، فمفعول ينطبق على مضروب، يعني يضعه للذات التي وقع عليها الحدث، وهذا ينطبق على ماذا؟ على مكتوب مضروب مقتول إلى آخره،
وهذا الوضع يقال له وضع نوعي وليس وضع شخصي. واضح؟ الوضع النوعي ليس المراد به تشخص الموضوع بل وضع للنوع، وضع للنوع بهذا البيان الذي بيناه. والوضع النوعي أو الشخصي كلاهما الوضع فيهما بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى وضع عين اللفظ لعين المعنى، يعني كلاهما مندرج ضمن النحو الأول. ممكن الوضع يتحقق بأحد نحوين أو له نحوان. النحو الأول أن يوضع عين اللفظ لعين المعنى، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن توضع الأجزاء للأجزاء. هذا اللفظ بعد مو يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لا، الجزء مقابل الجزء والجزء مقابل الجزء، فتوضع الأجزاء مقابل الأجزاء. فمثلا رامي الحجارة، رامي الحجارة، رامي موضوع لمعنى، الحجارة موضوع لمعنى. فهذا المركب باعتبار أجزائه موضوع لهذا المعنى باعتبار أجزائه. زيد قائم، زيد له معنى، قائم له معنى، مجموع اللفظ موضوع لمجموع المعنى. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أن المركبة باعتبار تركيبه من الأجزاء له وضع. هذا النقاش الذي يتعرض له إن شاء الله في علم الأصول، يعني لما يبحث مفصلا في الكفاية وحتى في منطق، حتى في أصول المظفر، أن المركب له وضع وراء وضع أجزائه أو ليس له وضع. يعني رامي الحجارة، رامي، التفتوا معي، رامي موضوع، حجارة موضوع، واضح؟ النسبة أيضا موضوعة بينهما. الآن هذا المركب، هذا المركب هل له وضع وراء وضع أجزائه؟ نقول في مقام الجواب المركب باعتبار تركيبه من الأجزاء له وضع، أما باعتبار وضعه النوعي وهيئته هيئته التركيبية فلا وضع له، لأن المركب باعتبار وضعه النوعي باعتبار هيئته التركيبية لا ينقسم إلى مفرد ومركب. نحن نتحدث عن المقسم. نعم، المركب باعتبار تركيبه من الأجزاء يقسم إلى ماذا؟ يقسم إلى المفرد والمركب. هذا واضح إن شاء الله. الأمر الثالث، الأمر الثالث، ذكرنا بأنه في المركب لا بد من القصد، في المركب لا بد من القصد، لهذا قال المصنف ماذا؟ والموضوع إن قصد بجزء منه. ما المراد بهذا القصد؟ المراد بهذا القصد هو القصد الجاري على قانون اللغة، القصد الجاري على قانون اللغة وعليه، فيخرج قصد كوني الزاي من زيد، الزاي من زيد دالا على عضو من أعضائه كرأسه مثلا، و والسبب في هذا أن هذا القصد ليس جاريا على قانون اللغة. التفتوا معي، لما نقول المركب أن يقصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معنى، أي قصد كان أو القصد المطلوب فيه قصد معين مخصوص، الجواب هو الثاني. ليس كل ما يقصد به الدلالة على جزء المعنى يسبب أن يكون هذا اللفظ مركبا، لا، يجب أن يكون هذا القصد جاريا على ماذا؟ على قانون اللغة ومما ترتضيه اللغة، لا أن يكون خروجا عن قانون اللغة. فالآن لما نأتي إلى قانون اللغة، في اللغة لا يوجد أن يقصد بجزء الزيد اللي هو الزاي مثلا الدلالة على جزء المعنى، على جزء الذات المشخصة، فيراد بالزاي الرأس مثلا وبالياء الرجل مثلا، واضح، وبالدال اليد مثلا. هذا القصد ليس جاريا على قانون اللغة، ولذلك إذا كان ثمة قصد من هذا النوع هذا القصد لا يسبب أن يكون اللفظ مركبا، بل يبقى مفردا، لأن هذا القصد ليس جاريا على قانون اللغة. وهذا يقتضي منا ماذا؟ أن نكون مطلعين على قانون اللغة ونعرف استعمالات العرب، حتى بعد ذلك نتعرف على أن هذا من القصد الذي هو جاري على قانون اللغة أو من القصد الذي ليس هو بجار على قانون اللغة. واضح إن شاء الله. حتى في قضية مثلا المجازات، هذا نظير المجازات، مثلا يقال المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واضح؟ هل كل استعمال أن تأتي تستعمل الكتاب أجلكم الله في الحمار، تقول جاء الكتاب وتقصد جاء الحمار؟ صحيح، يجب أن يكون الاستعمال من الاستعمالات الجارية على قانون اللغة مما تستعمله العرب وفق ضوابط وفق أمور مخصوصة معينة، واضح إن شاء الله. فالقصد المراد به في المقام هو القصد الجاري على قانون اللغة، واضح. بعد هذه الأمور الثلاثة نأتي إلى محل البحث. محل البحث ماذا؟ حاصله أن المركب يقسم إلى قسمين. القسم الأول المركب التام، القسم الثاني المركب الناقص. المركب التام بدوره على قسمين، المركب التام الخبري، القسم الثاني المركب التام الإنشائي. نأتي إلى القسم الأول. من القسمين الأولين يعني نأتي إلى ماذا؟ إلى المركب التام. المركب التام هو ما يصح السكوت عليه بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخر كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به وبالعكس. التفتوا معي جيدا لهذا التعريف. المركب التام ما يصح السكوت عليه، معنى ذلك ماذا؟ ما يصح السكوت عليه. بأن لا يكون اللفظ بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخر. هذا الاستدعاء من أي نوع؟ أي استدعاء كان؟ لا، كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به وبالعكس، كاستدعاء المحكوم به المحكوم عليه. بيان ذلك، التفتوا معي. المراد بالصحة في المقام الصحة اللغوية وليست الشرعية. الصحة اللغوية بمعنى الاستحسان، بمعنى الاستحسان، هذه الصحة اللغوية. أما الصحة الشرعية فهي المقابلة للفساد، وذلك لأن اللفظ لا يتصف بالصحة وعدمها، بالفساد وعدمه. وعليه فالمراد بالصحة في المقام الصحة اللغوية بمعنى الاستحسان، يعني ما يستحسن السكوت عليه. جيد. ثم نقول لما يقول لما يكون التعريف هكذا، ما يصح السكوت عليه بأن لا يكون اللفظ مستدعيا، مستدعيا يعني مقتضيا، والاستدعاء على قسمين، والاستدعاء على قسمين. القسم الأول استدعاء المحكوم عليه أو المسند إليه، استدعاء المحكوم عليه المحكوم به أو المسندة. مثاله زيد قائم. التفتوا معي، عندنا مسند ومسند إليه، أو محكوم عليه، محكوم ومحكوم، محكوم به ومحكوم عليه. زيد قائم. الآن لما نقول زيد لا يستحسن السكوت عليه، صحيح؟ يبقى هذا اللفظ مقتضيا مستدعيا للفظ آخر. اللفظ الآخر ما هو؟ هو المسند أو المحكوم به. زيد قائم، زيد مسند إليه أو محكوم عليه. واضح إن شاء الله؟ قائم محكوم به أو مسند، محكوم به أو مسند، هذا قسم من الاستدعاء. القسم الآخر من الاستدعاء استدعاء المسند للفضلات، للفضلات نحو ضرب زيد أمسي، أو ضرب زيد عمرا، أو ضرب زيد راكبا، ونحو ذلك. التفتوا معي الآن. المسند اللي هو الفعل في المقام ضرب، والمسند إليه هو زيد، محكوم عليه زيد، المحكوم به فعل ضرب زيد. نأتي بعد ذلك بأمس ظرف. هنا حتى يتم معنى الكلام، معنى الفعل، الفعل يستدعي أن يؤتى بالفضلة بأمس، وأن يؤتى بالفضلة راكبا، ضرب زيد راكبا. والفعل المتعدي اللي هو ضرب يستدعي أن يؤتى بماذا؟ بالمفعول به، ضرب زيد عمرا. هذا أيضا قسم من الاستدعاء، قسم من الاستدعاء. المراد من الاستدعاء في المقام أي قسم من هذين القسمين؟ ماذا قلنا؟ كاستدعاء المحكوم عليه المحكومة به، أو بالعكس. فالمراد من الاستدعاء في المقام هو القسم الأول، وعليه فلو كان اللفظ مستدعيان للفظ آخر من القسم الأول لا يكون ماذا؟ لا يكون مركبا. أعيد، الاستدعاء في المقام هو من القسم الأول، وعليه فلو كان اللفظ مستدعيا للفظ آخر، مقتضيا للفظ آخر، فلا يكون اللفظ مركبا. مثل زيد، هذا زيد يقتضي لفظ آخر، وهذا اللفظ الآخر من قبيل قسم الأول، فيكون مقتضيا للمسند للمحكوم به، فحينئذ زيد يكون مركبا، لا يكون مركبا. أما إذا كان اللفظ مستدعيا للفظ آخر من القسم الثاني فهذا لا يقدح في كونه مركبا، فهذا لا يقدح في كونه مركبا. تقول ماذا؟ ضرب زيد. فضرب زيد حتى تتم الجملة لا بد أن نأتي بماذا؟ بأمسي. فاللفظ يستدعي أن يؤتى بأمسي. إذا لم نأتي بأمسي هل هذا يقدح في كون ضرب زيد مركبا؟ الجواب لا يقدح، يبقى زيد مركب، زيد ضرب زيد يبقى مركبا. ضرب زيد عمرا، ما نأتي بعمر، نقول ضرب زيد، اللفظ يستدعي أن يؤتى بماذا؟ بعمر، لأنه فعل متعدي، والفعل المتعدي يستدعي أن يؤتى بالمفعول به. لو لم نأتي بالمفعول به هل يقدح هذا في بعدم كون ضرب زيد مركبا؟ الجواب لا يقدح. ففرق، التفتوا معي، فرق بين الاستدعاء، يعني فرق في الاستدعاء بين أن يكون استدعاء للمركب للمسند أو للمسند إليه، وبين أن يكون الاستدعاء للفضلات. الاستدعاء للفضلات لا يقدح في كون اللفظ مركبا، أما الاستدعاء للمسند أو للمسند إليه فيقدح في كون اللفظ مركبا، يعني لا يكون اللفظ مركبا.
هذا لا يقدح.
باعتبار أن الجملة تمام معناها إنما يكون بالمسند والمسند إليه، بالمحكوم والمحكوم عليه، وما عدا المحكوم والمحكوم عليه فلا يكون ركنا، يعني ركنا الجملة المسند والمسند إليه، وإن كان لغيرهما صلة وتتمة يعني بالكلام، بل في بعض الأحيان لا يتم المعنى أصلا بدون الصلة، ولكن هذا لا يجعل من الصلة عمدة، العمدة في الكلام المسند والمسند إليه. يعني قوله تعالى وما مضمون الآية، مضمون الآية وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، لاعبين حال، لو لم يؤتى بلاعبين يلزم ماذا؟ يلزم خلل في الآية والعياذ بالله. وما خلقنا السماوات والأرض، يعني يريد أن ينفي خلق السماوات والأرض، وهذا خلاف الواقع، ولا يريد أن ينفي خلق السماوات والأرض، يريد أن ينفي خلق السماوات والأرض عن عبث، لو لم نأتي، عفوا عن لعب، لو لم نأتي بلاعبين، يتضح هذا المعنى. ومع هذا لا تكون لاعبين عمدة بل تكون فضلة، فالاستدعاء للفضلة، يعني الآن وما خلقنا السماوات والأرض، هذا مركب أو مفرد؟ نقول مركب، هو يستدعي، نعم يستدعي، لكن يستدعي الفضلة لا أن يستدعي العمدة، لا يستدعي لا المسند ولا المسند إليه. واضح إن شاء الله. قال إما تامون، هذا القسم الأول، وبعد ما بينا أن هذا القسم على قسمين أيضا، إما تامون، قال الشارح قوله إما تامون أي يصح السكوت عليه، يصح السكوت عليه، يصح بمعنى يستحسن السكوت عليه بهذا المعنى اللي بيناه، بأن لا يكون مستدعيا ومقتضيا للفظ آخر، كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به وبالعكس. قال أن يصح السكوت عليه كزيد قائمون، فزيد قائم مركب. واضح إن شاء الله. قال قوله خبر، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.